هي ثروتنا وبها أجني ثمرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الطاعة وممن يرزقون من المال الحلال، وأن يبارك لنا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع الفتاوى الاقتصادية ومعي ومعكم الأستاذ الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا يا دكتور.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
ربنا يتقبل يا رب العالمين. طبعا موعدنا مشاهدينا الكرام مع فضيلته يعني في نفس هذا الموعد من كل يوم جمعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، ونحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم عن النواحي المالية والاقتصادية والمعاملات عموما بعيدا عن الطلاق والنكاح والعتاق، لأن ده موضوعه يوميا عدا يوم الجمعة، أسأل الله عز وجل القبول. دكتور علي، طبعا في الفتاوى الاقتصادية احنا بيجينا رسائل كثيرة وكلها عن المال وعن المعاملات، منها هل يجوز أن يسترد قرض من رجل كل ماله من حرام، يعني هو أقرضه ولكن هذا المال مال صاحب هذا الرجل، يعني مال الرجل كله من حرام أو جله من حرام، فهل يجوز أن يسترد حقه منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ونصلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد أيها الإخوة الكرام، يطول أقراص الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن نبدأ في موضوع اليوم، أحب أن أشير إشارة سريعة إلى ما يحدث في أيامنا، أن هنا نجد الآن في اتجاهات لمحاربة الإسلام، ولكن لأن لا يستطيع أحد يقول أنا أحارب الإسلام، فنجد الحرب لأهل الإسلام. مثلا حرب على السلفيين، هم السلفيون، السلفيون هم الذين يأخذون بالكتاب والسنة وما ثبت عن السلف الصالح. من في مصر لا يفعل هذا إذا كان مؤمنا حقا؟ إذا كان مؤمنا حقا هل يجادل في هذا؟ لا يوجد في هذا. والتخوف من الإسلاميين، التخوف من الإسلاميين يعني ما معنى هذا؟ يعني معنى التخوف من الإسلام. إذا تخوفنا من الإسلاميين أي الإسلامي، الإسلام الذي يضعنا إليه. هذه ناحية. الناحية الأخرى التي أريد أن نتنبه لها وهي خطيرة، محاولات إيران المستميتة في الدخول إلى مصر، فعرضت قرضا بمبلغ كبير 10 مليارات دولار بدون فوائد، والحمد لله أن هذا رفض، لأن هي لا تفعل شيئا لله، هي لا تفعل إلا من أجل عقيدتها وضلال فرقتها، فتريد أن تنشر الضلال الذي أراه في فرقتها، فرقة التي أنشأها عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر إسلامه وبقي على يهوديته. فهؤلاء من الخطأ أن نقول شيعة، وإنما نقول ثم أن نقول بأنهم الرافضة أو الشيعة الرافضة، الرافضة أو الشيعة الرافضة، الشيعة فقط لا، شيعة سيدنا علي رضي الله تعالى عن الله، كلنا نحبهم ونجلهم ونوقرهم. فلعلنا نتنبه لخطر هؤلاء، وأصبح واضح الآن يعني الذين قالوا نحن معجبون بحزب الله لموقف إسرائيل.
طب معذرة يا دكتور، حضرتك ذكرت شيئا مهما في بداية الحلقة، ان هو في تخويف من الاسلاميين، والاصل ان ده تخويف من الاسلام ذاته.
نعم.
وكذلك حضرتك تنبه الان عن خطورة الشيعة او هؤلاء الرافضة، يعني خطأ ان احنا نسميهم شيعة لكن هم في الحقيقة رافضة، ويحاولون دخول مصر بشتى الطرق حتى عن طريق الاغراءات المالية والدعم في الظاهر يعني. تفضل يا دكتور.
ففي دعوة انا الان يقول له يعني الدول وقفت موقفا معينا منا، فوقفت المساعدات وهددت بالإخفاء، وإننا دولة أخرى تعرض أن تعطينا، فلماذا؟ فهذه فرصة نأخذ منها. هذه ليست فرصة، هذا غزو. الآن كمثل واضح لأي أحد في سوريا، هؤلاء نصيريون، ونصيرية فرقة باطنية كانت الشيعة الاثناعشرية الرافضة عند الإمام الحادي عشر حسن العسكري، وبعد هذا انفصلت هي بآراء باطنية كفرية، فرقة من تطور ليست من فرق الإسلام، لكن لما اشتركت مع الرافضة في عدد من الأئمة، نجد الآن إيران ترسب السلاح وارسل جيشا وجمس السفينتين الحربيتين اللتين ذهبتا إلى سوريا. العراق شانك يرسل إليهم، مش رافضة. لبنان حزب الشيطان مسمى بحزب الله، الشبيحة الذين يقتلون هؤلاء من هذا الحزب،
لذلك هم يدعمون الآن الجزار المسمى ببشار.
نعم.
بكل قوة.
نعم. يعني كل هؤلاء وقفوا مع بشار.
نعم.
لا لشيء إلا أنه يحارب ويريد أن يقضي على أهل السنة والجماعة.
حربهم حرب عقيدة.
حرب عقيدة. وهذا يعني بالنسبة لأهل السنة والجماعة عدو للجميع، كلهم يعتبرون عدوا ويريدون القضاء عليه. طيب هؤلاء الذين يريدون القضاء علينا نرحب بهم مهما كان الثمن، أرجو أن نتنبه لهذا.
هو حتى دكتور لو واحد يعني شتم أبا أحدنا، هل يضع يده في يد هذا الساب لأبيه ويقول أنه يدعمني بالمال يدعمني بالسلاح؟ ده سب أباه، فما بالك بمن يسب الصحابة ويقتل الآن الأبرياء من المسلمين من أهل السنة
كل يوم. شو أنتم الأنظر عشرات من الذين يقتلون يوميا من أهل السنة، كلهم من أهل السنة. النصيريون في سوريا أماكن مصيريين لا يعتد على إطلاق،
تمام،
الاعتداء على أماكن أهل السنة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
فأردت أن نتبه لهذا،
أمر خطير يا دكتور،
لأن هذا أمر خطير وكثيرون لا يتنبهون له.
هو اليوم سمعت أحد الخطباء جزا الله خيرا، بس لعله لما قرأ نصيري ظن أنه نصراني فقال كان مسيحيا هو أبوه. حضرتك الآن وأنت تتحدث ذكرتني بهذا الاستشكال الذي كان مع الذي كان يقول
يعني كل حال الكفر ملة واحدة.
الكفر ملة واحدة، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لكن هو موقفنا من أهل سوريا من أحبابنا في سوريا يعني عظيم، أن نلفت الأنظار إليه، وخاصة في هذه الظروف وهم يقتلون ليل نهار بالمئات، نسأل الله العفو والعافية.
يقتلون، نستورد البضاعة من الصين ونتعامل مع روسيا، يعني هذا أمر كان يجب أن نتوقف عنها، أن نمنع البضائع الصينية والروسية وأن نقاتل هاتين الدولتين. يعني هم
يستخدموا حق الفيتو،
حق الفيتو. والمؤتمر اليوم من أصدقاء سوريا لم يحضر أحد منهم وأعلنوا هذا، فهم أعلنوا الحرب على سوريا. على أهل السنة.
طب يا دكتور مفهوم ان حزب الشيطان المسمى بحزب الله في إيران أو في لبنان أو هنا أو هناك معروف، لماذا هم يناصرون هذا الجزار؟ لماذا سوريا وآسف لماذا يعني روسيا والصين يعني في هذا التوقيت بالذات؟ يعني
مصالح،
مصالح معه،
مصالح فقط. كيف أعطيها سوريا ولا روسيا؟ شوية كثيرة، شوية كفار، وإذا كانوا صارين كفار فهم يعني أبنهم إلا واحدة، لأن الشيعة لا دين لهم. أول شيء الدين أثير الشعوب، حربنا أديان، والصين أيضا شيوعية، لما هي مصالح للدولتين. ولذلك دعونا وندعو إلى مقاطعة هاتين الدولتين اقتصاديا،
روسيا والصين.
روسيا والصين يجب أن نمنع دخول البضائع الصينية إلى بلادنا، وكذلك روسيا يجب، لأن الذين يريدون أن يقتلوا أهل السنة والجماعة كيف نشتري منهم ونفيدهم؟ كيف هذا؟
ده هيرجعنا للاقتصاد وقيمة الاقتصاد. إن ممكن الذي لا يفعله السلاح نفعله بالبيع والشراء بالمقاطعة.
نعم،
يعني هؤلاء الذين نشتري معظم المنتجات الصينية في مصر وفي في الشرق العربي.
نعم،
المسمى بالشرق الأوسط معظم المنتجات كلها من الصين. حق إخواننا أن احنا نقاطع مثل هذه المنتجات،
وهذه المنتجات أضرت مصر وضر بنيها.
اليوم يا دكتور يعني احد مقدمي البرامج اظن الشيخ علاء في برنامج قبل صلاة الجمعة كان معاه زي اعزك الله حذاء شبشب او شوز كده مكتوب عليه اتى من الصين محمد وشرطة الله على الحذاء اعزك الله، يعني موجود اسفل هذا الحذاء واعلاه وفي بطن القدم، وكانها متعمدة ومقروءة، محمد مقروءة صلى الله عليه وسلم.
يتعمدون هذا على أساس في غفلة من المسلمين،
هيلبسوا خلاص.
نعم،
يعني حتى احنا بنشتري ناخد بالنا من الحاجات دي، خصوصا اللي جاينا من الصين ومن دول الغرب دي.
وفي أيضا مسدسات أطفال، إلعن عائشة،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم،
يطلع يخرج هذا الصوت.
نعم، صوت نعم، طلع عائشة، إلعن عائشة،
لا حول ولا قوة إلا بالله، موجودة في الأسواق.
نعم،
يعني وطبعا أطفال يلعبون ولا يدري أحد. نعم، بأي شيء يلعب أبناؤه.
لا، والأطفال عندما يسمع يلعب عائشة، يسمع عائشة دي امرأة سيئة معرض عنها، دي لا يعرف أنها أم المؤمن عائشة التي وفضلها وكذا، طفل صغير.
فما أولى بنا يا دكتور علي، ربنا يحفظك ويحفظ كل مشايخنا وعلمائنا والمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، أن نكون نحن أحرض ونحن أصحاب العقيدة الصحيحة أن نتمسك بعقيدتنا. أهل الضلال وأهل الكفر يحاربون من أجل ضلالهم ويقاتلون من أجل معتقداتهم الخاطئة، وأهل الحق لماذا هم هكذا؟ يعني
أنهم يبذلون ما استطاعوا، أهل الحق أيضا الحمد لله، ولكن يحاربون.
محاربوا
يعني مثلا على سبيل المثال هذا العام القطن الذي يصدر لعدد من الدول، جميع الدول قاطعته بلا استثناء، هذا ليس طبيعيا. الدول العربية التي أعلنت عن مبالغ لمصر لم ترسل شيئا، يعني فورا حرب معلنة على مصر وتدعمها أمريكا، دعم هذا، ونحن نتعامل مع هذه الدول معاملة عادية ولا كان في شيء.
الحمد لله رب العالمين، المسامحة مطلوبة ولكن نكون على حذر.
هذه ليست مسامحة،
نكون على حذر، لأن كده يبقى فيه دخلنا في نوع آخر.
لابد أن نتنبه، لا يجوز أن نكون في غفلة.
نعم،
نتنبه. نعم
والله، هي الفئات المحاربة للإسلام كثيرة، يمكن الغرب والروافد معلومون، لكن المشكلة لما يكون بني يعني بنو دلتنا وبنو المنتسبين إلى ديننا هم الذين يحاربون الإسلام أو الفكرة الإسلامية الآن على القنوات الفضائية ليل نهار حرب شرسة. يعني كأن السلفيين جايين بضاعة مستوردة من دول النفط ومن شبه الجزيرة العربية، والبضاعة دي مش هي روح السماحة بتاعت مصر، ومصر مش كده خالص، وإسلام مصر مختلف عن إسلام هؤلاء وهؤلاء. كلام ده أنا يمكن سمعه من أحد المعروفين من الكتاب الذين يشار إليهم بالبنان، أمس على إحدى القنوات برنامج اسمه على مسؤوليتي، وقاعد يشوه صورة الإسلاميين
على مسؤوليتي.
أول برنامج اسمه كده، نسأل الله العفو والعافية. نرجع لموضوعنا وإحنا ما ابتعدناش عنه لأن إحنا بنتكلم في الاقتصاد، وجزاك الله خيرا. السؤال أكرره على مسامعكم مرة أخرى الدكتور علي، هل يجوز أن يسترد قرض من رجل كل ماله من الحرام؟
القرض يرد بمثله، والحرام يعني المال الخبيث نوعان، خبيث في ذاته ومال خبث عن طريق الكسب. فالخبيث في ذاته مثل خمر وخنزير، هذا لا يجوز، هذا مال غير متقوم، لا يجوز أن يكون محلا للعقد. ومال خبث عن طريق الكسب مثل الربا من السرقة، هذا المال إذا تغير الطريق أصبح طيبا. وأضرب لذلك مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه تمر فقال يا رسول الله هذا من تمر السرقة، معروف أن الصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأديت الأطهار. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها، يعني المرأة الصحابية التي جاءت بالتمر، إنه لها صدقة ولنا هدية. فتغير الأمر، فهذا أصبح حلالا. مسألة الربا أو ماله حرام لأنه يعني كسب حرام، قرض يرد بمثله، فالذي يسترد القرض الذي
له
عند غيره هذا مال حلال،
ويأخذ حقه.
نعم، لا شيء فيه
بغض النظر عن منظر هذا الآخر،
لأن النقود ليست خبيثة في ذاتها. فهنا طريق الكسب هنا واسترداد القرض هذا حلال.
يعني لو معلوم ان هذا الشخص الذي يشتري من مال حرام، نسأل الله العفو والعافية، بضاعة حلال، دخل على سوبر ماركت، دخل على معرض سيارات، دخل على اي منتج بيشتري، من حق صاحب الدكان او المؤسسة ان يبيع له حتى ويعلم ان مال هذا الشخص من الحرام الخالص، لانه هو بيبيع له حلال، ملوش علاقة، لان الحرمة مش في النقود نفسها. يعني
قال النقود الخبيثة في ذاتها،
ليست خبيثة في ذاتها.
نعم،
هو يبيع له ويشتري ما دام يتعامل معه في منتج حلال وسلع حلال.
ما كان يتعامل مع اليهود والنصارى
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، هل كان مالهم حلال؟
يعني هم مصدر الربا. نعم. ما حكم الشرع، هذا سؤال آخر، في كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟
أولا فيه خطأ لغوي هنا، البضاعة المبيعة
هم يكتبون هذا.
نعم. هذا يعني البائع يشترط هذا لا ترد ولا تستبدل، لكن إذا كان فيها عيب فالشرط يكون باطلا. يعني هذا الشرط صحيح إذا لم يكن في بضاعة عيب، إذا كان في عيب فمالك السلعة الذي باع مسؤول عن العيب، والمشتري له أن يرد السلعة أو أن يأخذ أرش العيب، لو هذا ولو هذا.
نعم، عظيم. طب لو يا دكتور هذا الشرط، مش هذا الشرط جائز أن يكتب أصلا يعني في على البضاعة أو في الدكان؟ لأن بعض الناس يكتبون من الناحية القانونية خلال 14 يوما، يعني يكتب هذا الشرط لا المبيعة لا ترد ولا تستبدل إلا خلال هذه المدة 14 يوم،
ممكن هذا
يكتب عادي.
نعم،
عظيم. يقول أخذت المبلغ من البنك لشيء وصرفته لأمر آخر، يعني هو اخذ قرضا من البنك لشيء بضمان شيء معين ثم صرفه في شيء اخر، فيسال عن حكم هذا التصرف.
يعني اخذه من البنك،
اي بنك،
اي بنك.
هو السؤال مش محدد اني بنك،
اي بنك. وبعدين ثم هنا اخذ من البنك، اذا كان هذا المال ماله فهو يتصرف فيه كيف ما شاء. اذا كان اخذه قرضا ربويا فالتحريم في الربا وليس في انه انفقه فيه غير ما اراد. السؤال غير واضح يعني.
ما بني على باطل فهو باطل. فلو تعامل بالربا فخلاص فهو
غير واضح السؤال. نعم.
يقول انا اخذ الفلوس من الزبون ثم اشتري له البضاعة، فهل هذا جائز؟
لكن لا بد ان يملك قبل ان يبيع. يعني لا يجوز ان يبيع سلعة الا اذا كانت موجودة حين العقد. وذلك سيدنا حكيم بن حزام عندما زار الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له بأنه يتفق ثم يذهب إلى السوق فيشتري ثم يسلمها لمن اتفق معه على البيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلابد أن تكون بضاعة عنده أولا قبل أن يبيع، ليست عنده لا يجوز البيع.
طب دكتور السؤال بطريقة أخرى، ربما حضرتك تسأل هذا السؤال أو بعضنا يعني هو في طريق يسأل مثل هذه الأمور. جمعية أو مكان أو شخص طلب منه بضاعة هي ليست عنده فاشتراها للزبون ثم بعد أن امتلكها باعها له، فهل هذا جائز؟
لا
خلاص امتلك،
هل اشترى وملك وحاز وضمن،
بس ما بيشتريش غير لما بيطلب منه.
لا مانع، وما المانع؟
وما عندوش دكان،
ليس بشرط في البضاعة تكون في دكان.
لا دي صورة بتبقى موجودة يعني،
ليس شرط ان يكون عنده دكان. يعني السلف الصالح كان عنده كثير عند البيع
على الله كل. يعني ليس شرطا ان يمتلك دكانا، وما دام يمتلك
شرط ان يمتلك البضاعة قبل ان يبيعها
تكون في حيازته.
نعم، زي شو قرر المجمع يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة، وطبعا المصرف الإسلامي أيضا يجوز للمسلم، يجوز للإنسان، أي إنسان الشخص في البنك. إنه السؤال كان بالنسبة للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعت الهلاك قبل التسليم وتبعت الرد فيما استوجب الرد بعد التسليم، بهذه الشروط تكون بيع صحيحا.
تمام، ربنا يرزقنا الحلال
آمين
ويبارك لنا فيه
آمين.
يقول الاعتداء على حقوق الملكية والبرامج هل هذا جائز؟
المجمع بحث موضوع الحقوق المعنوية وقرر هنا بأن أي مال، أي حق معنوي له قيمة مالية عرفا تصبح هذه القيمة ملك لصاحب الحق المعنوي يتصرف فيه كما يتصرف في ماله الخاص بيع شراء وهكذا.
عظيم،
بس لابد أن يكون له قيمة مالية عرفا، لما إذا لم يكن له قيمة مالية إذن لا يعتبر مالا.
عظيم، ربنا يبارك في عمرك يا دكتور علي ونفعنا بعلمك.
الله يبارك فيك.
العمل في شركات التأمين هل هذا مسموح به؟
التأمين ينقسم إلى نوعين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني أو تبادلي أو تكافلي أو إسلامي. التأمين التجاري مجمع انتهت الى عدم جوازه، والتأمين الاسلامي افتت المجامع بجوازه.
ما الفرق بينهم؟
الفرق يحتاج محاضرة ان شاء الله.
لا ولو نبذة.
نعم نبسط. البنك الاسلامي الاموال موجودة عند البنك الاسلامي المدعى، مودع أو مال في البنك الإسلامي، والبنك الإسلامي يستثمره يستثمره نفسي أم له ولصاحب المال؟ إذن هو عقد مضاربة، يستثمره لصالحي وصالح صاحب المال، يعني صاحب المال وعامل مضاربة. فإذا الإيداع في البنك الإسلامي ادخار واستثمار، ادخار واستثمار. التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل، بمعنى أن شركة التأمين التجارية الأقساط التي تأخذها من المشتركين في التأمين تدخل في ملكها، ملك الشركة، وإذا حدث شيء تدفع، لم يحدث شيء أصبح ملكها من المقابل، وقد يحدث أكثر مما أخذت. التأمين الإسلامي شركة التأمين لا تدفع من مالها ولا يدخل المال في ملكها، وإنما هي تستثمر المال بطريقة شرعية لصالحها وصالح المشتركين في التأمين مثل بنك الإسلام، لكن في زيادة هنا وهي التكافل. لا، فيه عقود مكسبة هنا، من يحدث لو كذا يدفع له كذا، من توفي يدفع له كذا. الشركة تدفع هذا من أي مال؟ يعني شركة التأمين التجاري تدفع من مالها الخاص، وذلك إذا لم يحصل شيء المال أصبح ملكا لها بلا مقابل. إنما شركة التأمين الإسلامية لا تدفع من مالها، إذا من أي مال؟ من أموال المشتركين،
المال المستثمر،
المال المستثمر، مال المشتركين في التأمين. وذلك هنا ادخار واستثمار وتكافل، وتكافل بين المشتركين جميعا. إذا حدث كذا يدفع كذا، حدث كذا يدفع كذا، في نهاية السنة بقي مال يرد إلى المشتركين مرة أخرى، لأنه ليس ملكا للشركة.
عظيم. أستاذ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامعين حضرتك، تفضل يا أستاذ أحمد.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
شيخنا الكبير سلوس،
حياك الله. تفضل يا فندم.
أود أن أسأله سؤالا لو سمحت.
تفضل، اسمعك الدكتور. تفضل.
يقول الله تعالى في كتابه العزيز،
كتابه، نعم،
لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. أود أن أعرف تفسير الآية حتى أعلم من هم الذي عقد لهم المتوفي عقد.
المتوفى، نعم. شكرا أستاذ أحمد على الاتصال وجزاك الله خير.
السلام
عليكم. السلام. تفضل يا دكتور.
لا أتحدث التفسير.
الدكتور
ولا في شيء خارج عن معاملات المالية المعاصرة.
نعم. أستاذ أحمد، الشيخ لا يتحدث في التفسير، ولكن موضوعنا في الفتاوى الاقتصادية
المعاصرة،
المعاصرة التي تتعلق بالمعاملات والبيوع والشراء وهكذا، والمعاملات البنكية والتأمين، الأمور التي فيها قضايا فقهية معاصرة في المعاملات. فإن شاء الله تعالى سؤالك نعرضه على يعني الفتاوى إن شاء الله تعالى في قناة الحافظ، أسأل الله عز وجل القبول. شكرا عن اتصالك. فأرجو من الإخوة المتصلين يكون الموضوع محددا في موضوعنا وجزاكم الله كل خير. فضل يا دكتور، احنا سؤال اخر يقول، العمل في مؤسسة تبيع التماثيل، هل العمل في هذه المؤسسة حلال ام حرام؟
يرجع للتماثيل، تمثال اذا كان يعني كامل ولا روح، يعني نظيره من الحيوانات الحية او الطيور او كذا لا روح، معلوم ان هذا غير جائز، لا أشخاص غير جائز. لا أشخاص مثل كمال أتاتورك مثلا، فهذا التحريم ليس للتمثال فقط وإنما لتعظيم من حارب الإسلام.
تحريم مركب.
نعم.
يعني الشخص الذي انهارت الخلافة على يديه هو في حد ذاته يعني عليه من الله ما يستحق.
نعم.
وتمثال كمان في كلام آخر فكلاهما حرام.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية. يقول المتاجرة في أجهزة الريسيفر هل حلال أم حرام؟
جهاز الريسيفر وسيلة قد يستخدم في الحلال وقد يستخدم في الحرام، وذلك الوسائل لا يحكم عليها بالحل ولا بالحرمة. يعني التلفزيون يعرض الآن حديثنا هذا.
نعم.
هل هذا حلال ولا حرام؟
نفس الوقت يعرض أشياء أخرى.
حرام أو حلال؟
نعم. أمر مباح.
وقد يعرض شيئا آخر. قد يعرض صور عارية.
نسأل الله السلامة.
نعم. فإذا هنا لا يحكم على الشيء التحليل والتحريم إذا كان وسيلة، وإنما يحكم على ما تؤدي إليه هذه الوسيلة.
يعني هي ليست حراما لذاتها ولا حلالا لذاتها، وإنما عبارة عن إن فيها حلال وفيها حرام. والعبرة بالاستخدام. العبرة بالاستخدام. وخاصة أن الريسيفر في قنوات إسلامية وفي قنوات إخبارية وفي قنوات أخرى نسأل الله السلامة. فكل ينضح كل إناء ينضح بما فيه. فلينظر كل واحد منا في أي شيء مشاهد على الريسيفر والتلفاز. السلام عليكم. أستاذة رانيا تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ بعد إذنك.
الدكتور يسمعك تفضلي يا أختنا.
لو سمحت حضرتك كنت عايز اسال عن البنوك الاسلاميه، يعني في شيوخ يقولوا ان انا لا اعلم بنك اسلامي على الاطلاق، فده بصراحه بيخليني اتخاف ان ابي اعمل بنك اسلامي ان مثلا يجي لي مال او كده، ببقى خايف اخد منه عن زمان على الفتوى دي. فنفسي اعرف ليه وجه الاختلاف او ليه بيقولوا كده يعني.
في سؤال تاني يا استاذة رانيا؟
شكرا
على اتصالك. اختنا رانيا جزاها الله خيرا تسال البنوك الاسلاميه، وتسمع من احد المشايخ ان مفيش حاجه اسمها بنك اسلامي، وهي متخوفة أنها تضع في أي بنك إسلامي لأني شايفة أن في آراء متباينة. يعني
ليس في آراء متباينة. هو أستاذ حديث لا شأن له بمعاملة البنوك، سأل بعض الموظفين عن معاملة ما فأجابوا بطريقة غير أنها ليست حلالا، فرضنا ان هناك معاملة ليست حلالا يبقى يحكم المعاملة وليس على البنك ككل. ثم ادرك ان هؤلاء يعرفون معاملة على الحقيقة، لان هناك من يعمل بنوك اسلامية ولا يؤمن بالبنوك الاسلامية، وذلك يكون ضرره اكثر من نفعه. فشخص واحد يقول كلمة تنتشر هكذا، وكل المجامع الفقهية والعلماء وصفة علماء الأمة هؤلاء لا يسمع لهم.
طيب احنا ممكن نكمل هذا الكلام بعد هذا الاتصال من فضلك يا دكتور.
تفضل.
استاذ سيد بدر الدين السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
الدكتور اتفضل وطي التلفزيون اسمعنا من تليفوني يا استاذ سيد.
الله يكرمك.
اللهم امين واياك.
ايوه بي. لو سمحت حضرتك انا فاتح محل المبيدات، فعاوز نعرف حكم زكاة المال ايه.
حاضر. حكم زكاة المال. حاضر. في سؤال تاني يا استاذ سيد؟
شكرا شكرا.
حاضر. شكرا على اتصالك. احنا نكمل موضوع البنوك الاسلامية وبعدين نجيب عن سؤال اخينا سيد.
البنوك الاسلامية السؤال تتصل هنا وهم يخبرونا باسم بنك اسلام او بنوك اسلامية.
نعم.
بعد انتهاء البرنامج يتصل.
لو هي عايزة تعرف اسم البنك الاسلامي تتصل على حضرتك عقب.
ليس علي انا.
على البرنامج عقب.
ليس البرنامج.
تتصل على الكنترول غرفة
نعم.
التحكم وهما هيخبروها باذن الله عز وجل.
نعم.
نعم. وهيخبروك ان شاء الله يا استاذ رانيا باسم البنك الاسلامي.
قبل ان نخرج
ان شاء الله تعالى البنك الذي يعني يزكيه الدكتور علي، ولكن الدكتور علي السلوس ربنا يحفظه لا يذكر البنوك أثناء البرنامج لا بالمدح ولا بالذم، يعني لا يذكر أسماء بعينها مدحا أو ذما. أخونا سيد بدر الدين عنده محل مبيدات ويسأل عن حكم زكاة المال، كيف يخرج زكاة ماله؟
هنا هي زكاة عروض تجارة. التاجر كيف يخرج زكاة مالي، كيف يحسب زكاة مالي؟ عندنا ما يعرف بالأصول الثابتة مثل المبنى والأدوات التي تستخدم والأشياء التي يستعين بها، ليست يتاجر فيها وإنما يستعين بها، نجار، أدوات النشو، أدوات اللصق، أدوات كذا، وأدوات الصبو، أدوات، والمبنى وصالة العرض، وإذا كان في سيارة يركبها أو سيارة الموظفين، كل هذه الأشياء تسمى الأصول الثابتة. الأصول الثابتة، هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها.
الأصول الثابتة لا زكاة عليها.
نعم.
هنتوقف عند هذه الكلمة ونأخذ الاتصال ونرجع لحضرتك يا دكتور.
تفضل.
الأخ محمد عبد الفتاح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
تحياتي يا أخويا أحمد نصر.
أهلا ومرحبا.
الله سبحانه وتعالى لك بالتوفيق.
طيب.
وتحياتي لأستاذنا الدكتور. سؤال بسيط كده عايز أسأل عليه. يعني احنا كنا بنعمل في قنوات إسلامية، وبعد كده في جات لنا عروض مثلا، أو أنا شخصيا عندي عرض مثلا من قناة هي ليست إسلامية ولكن فيها برنامج إسلامي، هل يجوز أن أنا أعمل برنامج إسلامي في قناة غير إسلامية فيها موسيقى وتعرض أفلام وتعرض الكلام ده كله، ولا نبعد ونخلينا بعيد عن الشبهات ونقول بلاش ونخلينا في القنوات الإسلامية فقط؟
حاضر يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا، وربنا ينفع بنا جميعا ويحفظك يا رب العالمين ورزقنا وياك الحلال. الأستاذ سيد الديب، السلام عليكم. أستاذ سيد، السلام عليكم. أستاذ سيد معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، من فضلك عاود الاتصال يا أستاذ سيد. جزاك الله خير. يبقى الأموال الثابتة والأصول الثابتة ليس عليها زكاة.
الأصول الثابتة ليس عليها زكاة. ما الزكاة على ماذا؟ الأصول المتداولة هي عروض التجارة والنقود والديون، هذه هي الأموال التي تزكى. فمثلا تاجر الموبيلية الذي يسألنا عنده كذا غرفة،
الكلام ده ينطبق عليه أو على غيره؟
نعم.
تمام.
تاجر عنده بضاعة التي في المحل عنده أو في المعارض، تاجر سيارات، السيارات التي عنده معروضة أو في مخازن، تاجر بخل، تاجر أي شيء، سوبر ماركت عنده المحل مبني والرفوف والأدوات والحساب، الأجهزة تحسب الثمن والعربات التي
تنقل البضائع،
هذه كلها أصول ثابتة لا زكاة عليها. البضاعة نفسها هي اللي عليها زكاة، لكن وتاجر الموبيليا كيف يقدر الزكاة؟ الموبيليا هذه لا ننظر كم كلفته، وإنما ننظر ما قيمتها السوقية. يعني لو أراد أن يبيعها جملة واحدة بكم يبيعها؟ عنده 20 غرفة نوم و15 غرفة صالون وكذا غرفة مكتب، طيب لو أراد أن يبيع كل هذا مرة واحدة بكم يبيعها؟ القيمة السوقية. يبقى يقدر القيمة السوقية للأصول المتداولة أي لعروض التجارة. ثم الديون، له ديون وعليه ديون. الديون التي له المجمع قسمها إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. الديون مرجوة الأداء قال زكاة مسلم مع ماله الحاضر، ديون غير مرجوة الأداء لا يزكى المسلم إلا متى خوضها، ومتى خوضها زكاها مرة واحدة، أي لا يزكى السابقة. عليه ديون بعد أن يحسب قيمة البضاعة والسوقية والنقود التي عنده والديون التي له، يحسب الجملة عليه ويخصمها من كل هذا ثم يزكي الباقي.
عظيم، ربنا يبارك لك يا دكتور ويعلمنا وينفعنا بحضرتك يا رب العالمين. أخونا الأستاذ محمد عبد الفتاح العمل في القنوات الإسلامية، ويقول أنه يعمل في قنوات فضائية وكان بيظهر معنا في الحافظ، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. وعرض عليه برنامج في قناة غير إسلامية لكن البرنامج إسلامي، فهل يظهر في هذه القناة التي يظهر فيها الأفلام، تظهر فيها الأفلام وفيها موسيقى لكن برنامجه إسلامي في وسط هذا الجو، يعمل فيها أم لا يعمل؟
لا، يبقى كما هو وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في مادي وإن قل عن البرامج الأخرى، لأن البرنامج إذا كان إسلاميا فمثلا لو فرضنا أن القناة تعرض السرد شبه عارية أو أغاني أو رقصة أو كذا وفي برنامج إسلامي، الشخص حتى يصل إلى البرنامج الإسلامي سيمر بهذه الأشياء المحرمة، ولذلك لا حاجة، لا داعي إطلاقا أن يترك قناة إسلامية ويذهب إلى قناة غير إسلامية،
وخاصة اللي هو هيبنيه غيره هيهدمه، لو هو هيبني في ساعة بعديه وقبليه حتى مش هيلحق،
حتى وقت البناء الذي يتابعه ويريد أن يصل إليه سيمر بمراحل الخطر هذه.
نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا جميعا. أنا جالي سؤال أخ سأله لي أمس ولكن قلت له يعني إن شاء الله هسأله لحضرتك. هو يعمل في شركة ومكانه ومركزه مرموق، صاحب هذه الشركة لا يعطيه حقه كما قال لي، وهو يشتري أحيانا بضاعة لهذه الشركة بفاصل بيعمل مساومات فبيبقى في فرق سعر، فهل له أن يحاسب صاحب الشركة بالثمن الحقيقي للبضاعة أم أنه يعطيه الثمن الذي اشترى به ويحتسب هذا عند الله عز وجل لأنه ما بيرضاش يديله حقه فهو بيسأل ماذا يفعل؟
لا، مسألة أن يأخذ يعني يشتري بثمن ويحاسب صاحب الشركة
ولم يفعل، هو يسأل له.
نعم بدوره خير أنه صار قبل أن يعمل، هذا حرام لا يجوز إطلاقا، بل هو أقرب للسرقة،
في مراوغة
أقرب للسرقة،
سرقة
لأنه يأخذ مال غيره، يعني هو مفروض هو كموظف أنه يساوم ويحاول أن يصل إلى أقل سعر، وهذا أمر عادي لا بد يعني يزول هذا، إنما السعر الذي انتهى إليه هو السعر الذي يحاسب به الشركة التي يعمل فيها، أما أن الشركة لا تعطيه حقه وقد يكون هذا من وجهة نظري وقد يكون وجهة نظر صاحب الشركة أنه يعطي حقه وزيادة، لأن هذه رسائل محل خلاف،
وعلى أي حال يطالب بحقه دون أن يفعل هذا. جزاكم الله خير. طب لو في حضرتك تكمل الإجابة، ولكن بعد الأخت زينب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أنا كنت سألت الدكتور علي في حلقة قبل كده عن زكاة الذهب، وقال إن الحلية اللي بتتحلى به المرأة ما خرجش عليه زكاة، لكن ما زاد عن الحلية في حدود المعقول هو اللي يخرج عليه. فأنا عايزة أستفسر لو اللي زايد، يعني أنا الذهب مجموعه بلغ النصاب لكن ما أتحلى به في حدود المعقول جدا، الجزء اللي باقي منه مثلا يعتبر زي كوليه تقيل لكنه مش بالغ النصاب، ما بلبسوش لان انا منتقبه فبلبسه في مجالس النساء فقط او في المناسبات، لكن مش بلبس بتحلى بيه دوما. فهل انا هاخرج الزكاه لان عندي جزء مركون لا يبلغ لكنه بيتمم النصاب في اللي اتحلى بيه؟ ده في زكاة الذهب. وهل ان انا دلوقتي مش هخرج الزكاة لاني بتحلى بالجزء ده، هل انا باخد بالنصاب لو عندي فلوس مال سايلة ما بلغتش النصاب لكن عندي ذهب بلغ النصاب، فهل انا هخرج على الفلوس دي لان عندي ذهب؟ وهل لو قبل ما تبلغ النصاب، وهل انا
اخرج المال السايل اللي عند حضرتك يا اخت زينب
في الاخراج؟
اخت زينب، المال السايل اللي عند حضرتك لم يبلغ النصاب،
تمام،
لكن هو مجموعه مع الذهب يبلغ النصاب
لان الذهب اصلا بلغ النصاب.
تمام، واضح.
تمام. طيب انا باخد في التطليع بنصاب الذهب ولا بالفضه؟ لان المال بنصاب الفضه بلغ نصاب الفضه لكنه ما بلغش نصاب الذهب.
حاضر
تمام
تمام.
بس ارجوك اتاكد ان انا ما اتحلى بيه، مش هخرج عليه زكاه ولا هخرج والجزء اللي بيتعال ما بتاخد.
هو الدكتور سامع حضرتك. حاضر يا اخت زينب وربنا يرزقك الحرص. في حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟
مفيش احتياج للذهب اللي بتحلى بيه حاليا، لكن بعض الاخوات بيقولوا لي مش انت عندك نيه لو كان.
هو شكرا على اتصالك. هو احنا مش هناخد الفتوى من الاخوات. انت يقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فحضرتك اصبتي لما توجهتي بسؤالك الى الشيخ الدكتور علي السالوس وهو متخصص في هذا المجال، فمش هناخد فتوانا من الاخوه والاخوات وجزاك الله كل خير. سؤالها يا دكتور عن زكاه الحلي، ولكن عندها جزء تتحلى به لكن ليس دائما لانها منتقبه، كليب تضعه وترتديه امام الاخوات وفي مجامع النساء، وهذا وفي جانب اخر ان المال السائل عندها لم يبلغ النصاب، ولكن الذهب بلغ النصاب عدا هذا الحلي التي ترتديه امام الاخوات، فهل تخرج على زكاة على مقدار الذهب ام الفضة؟
النصاب مجمع بحث موضوع النصاب.
طب استاذ حضرتك في اتصال نرد وبعدين نجيب. ام زينب السلام عليكم.
السلام عليكم
وبركاته. اهلا ومرحبا.
لو سمحت عايز اسال على الرهن يا عم الشيخ.
اتفضلي اسمعك الدكتور اتفضلي.
يعني الرهنية زي الجرار زي العشر جراريت؟ دي اول حاجة. والسؤال الثاني، هل ليها ايجار ويكون صاحب المالك عنده الفلوس تبقى حلال ولا حرام؟
السؤال الثاني الرهنية ام زينب قراط زي عشرة وايه ثاني؟
والفلوس لما تكون عند
الفلوس لو ايه؟
والفلوس لما تكون عند المالك والفلوس عند المالك
تمام.
وقال له الايجار التاحي هل تبقى حلال ولا حرام؟
الفلوس عند المالك والايجار ايه؟
قال له الايجار بتاع الرهنيه.
ايجار الرهنيه حاضر. حلال ام حرام؟ شكرا يا ام زينب على اتصالك، يجاوبك الدكتور ان شاء الله تعالى. نجيب اختنا زينب عن الحلي. اتفضل يا دكتور.
المفروض هو اولا المجمع بحث موضوع النصاب وقرر بأن النصاب يقدر بما قيمته 20 مثقالا ذهبيا، لأن الذهب أكثر ثباتا، والعشرون مثقال وزنه 85 جرام. فإذا ما تنظر إلى نصاب الفضة قرر المجمع بأن الذهب أكثر ثباتا، ولذلك قرر بأن النصاب بالذهب، وهذا استقرت فتوى على هذا.
بس معذرة طبعا لا اراجع حضرتك، لكن انا سمعت ان الفضة فيها مصلحة للفقراء اكثر. ممكن واحد يبقى معاه 3-4 آلاف جنيه لم يبلغ نصاب الذهب، فلن يخرج زكاة المال لان المبلغ لم يبلغ النصاب، لكن على زكاة على مقدار الفضة قد يبلغ، فهيبقى في مصلحة للفقراء. انا انقل وجهة نظر فقط يعني.
هذا معروف. الاسلام لا يرعى مصلحة الفقراء فقط، انما يرعى مصلحة الفقراء والاغنياء.
الفقراء والاغنياء معا.
نعم.
تمام.
ليكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ما نعطفش ما نقولش احنا بقى يعني الفقراء الاولى لا كنا. فيبقى غني قبل فقير. ليكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما.
مصلحة الاثنين معا.
نعم.
تمام.
فالشخص اذا كان عنده مثلا فضة تعادل مثلا 1000 جنيه، فرض النصاب يصل 1000 جنيه مثلا، اللي عنده 1000 جنيه غني يطلع زكاة؟ أصلا فين يأخذ زكاة؟ مبلغ هذا ينفع في أي شيء؟ وذلك يعني نحن لا نقول برأينا، لو المجمع قرر أن النصاب يقدر بما مقداره 20 مثقالا ذهبيا، والعشرون مثقال 20 دينار ذهبي هو 85 جرام، لكن النقود يمكن أن تضم إلى الذهب، وإذا كان في فضة أيضا تضم، ويضم كل هذا ويقدره ثم يخرج زكاة.
تمام.
2.5%
يعني الذهب مع المال السائل النقود وفي فضة كمان.
لا.
طب هي بتسأل عن الكلية اللي هي اللي بترتديه وقت ولا ترتديه وقتا آخر؟ معنا اتصال استاذ محمود. السلام عليكم استاذ محمود.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
السلام لحضرتك والدكتور علي.
ربنا يحفظك ويسلمك من كل سوء. اتفضل.
استفسار للدكتور. انا مهندس معماري.
نعم.
انا مهندس معماري.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. مطلوب مني او شركتي بتعمل مبنى للمبنى ده هيستغل كبنك. مبنى اداري لبنك. فهل لو انا اشتغلت في هذا المبنى ان انا انشئ هذا المبنى في شبهة؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا بس فهمني نفسي جدا.
شكرا لاتصالك. من معنا يا استاذ محمد؟ السلام عليكم. ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا ومرحبا. تفضلي.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام محمد. وطي التلفزيون بك. تفضلي.
بالنسبة للزكاة انا دلوقتي بطلع الزكاة في معادها. وبعدين بخليها عندي. يعني في ناس بيبقى لهم شهرية او مناسبات او اي حاجة. فهل ده صح؟
انا سامع. في سؤال تاني؟
مرة واحدة ووزعه كله.
واضح السؤال يا ام محمد. شكرا على اتصالك. شكرا على اتصالك. السلام عليكم. دكتور سريعا كده عشان الوقت داهمنا بالفعل. اتفضل حضرتك. احنا كده انتهينا من اجابة الاخت زينب على الحلي. انها تضع الكل وتخرج
وتزكي بالقرص
حتى بالكلي اللي سألت عنه اللي ما بتلبسوش. ما لناش علاقة لبست او ما لبستش.
ما دام لا تلبسه فهذا يزكى.
يزكى. تمام. ام زينب الرهنية الايراد زي العشرة هي تقول والفلوس عند المالك فتخرج الايجار. هل هذا حلال ام حرام؟
ما الزخص بالرهنية. يعني المال المرهون
الارض المرهونة لان قالت الايراد زي العشرة.
وطيب الارض مرهونة مقابل ارض اخذته. يعني الارض لماذا رهنت؟ الدائن رهن الارض واعطاها مبلغ. وهذا المفهوم من
تمام صحيح.
نعم. الذي اعطى القرض ورهن الارض لا يجوز له ان ينتفع بالارض.
تخدش الايجار.
اي ايجار؟
يعني بتسأل عن الايجار. خرج الايجار ولا لا؟ هي الرهنية الارض مرهونة والفلوس عند المالك. هي هكذا سألت.
لازم يحتاج توضيح.
محتاج توضيح. ام زينب لو في ان شاء الله تعالى اتصلتي على الكنترول بعد انتهاء الحلقة لعل يكون في مزيد من الايضاح. شكرا لي. احنا وقت البرنامج. ام هاني اخر اتصال. حاضر.
معلش لو سمحت. والله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم في قناتكم يا رب.
وفيكم بارك يا ام هاني. تفضل.
لو سمحت انا كان عندنا ارض مباني واخد بالك كنا عاملين على اساس هنبني بعدين غيرنا راينا واتباعت. بالنسبه للزكاه نعمل ايه؟
حاضر. حكم زكاه الملكية. حاضر.
جزاك الله خير.
واياك يا ام هاني. شكرا لك. استاذ محمود مهندس معماري وهينشئ مبنى اداري هيستغل كبنك. فهل يجوز ان ينشئ هذا المبنى؟
بنك ربوي لا يجوز.
ان كان بنكا ربويا لا يجوز يا اخ محمود كما قال الشيخ جزاك الله خير. لكن لو بنك اسلامي فالامر مباح.
نعم.
ام محمد الزكاه في موعدها. تخرج الزكاه يعني تخرج المال في موعده ولكنها تدخر بعض المال لمناسبات لفقراء تنفقه شهريا. فهل تخرجه دفعة واحدة ولا ما تفعله صحيح؟
هو طبعا لمصلحة الفقير. فإذا كان مصلحة الفقير أن يأخذ ما يشبه الراتب الشهري فهذا يكون أولى لأن في مصلحة. إذا كان فيه شخص محتاج احتياجا سريعا لمبلغ كبير يبقى تعطي الزكاة مرة واحدة. فهي بحسب ما ترى أنه في مصلحة الفقير.
يبقى تنظر في مصلحة الفقير.
ها.
عظيم. أم هاني عندنا أرض مباني كانوا هيبنوها باعوها رجعوا في كلامهم باعوها. فحكم زكاة المال إيه؟
يزكوها المال الذي أخذوه ثمن الأرض يخرج منه 2.5%.
2 ونص
في 25 عن كل 1000
25 عن كل 1000 معنا 5 دقائق حاضر. مال الغرامات يؤخذ من طالبات الجامعة عند استعارتهن كتابا ولم يرجعن في يرجعنه في الوقت المحدد ويدفعن عن كل يوم ريال أو ريالين ثم يرجع إلى أمين المكتبة. هل وقت الاستعارة من المال ثم إرجاعه يجوز؟ يعني المال ده تعمل فيه حلال ولا حرام الوقت المال ده؟
المال هذا يكون للجامعة وليس
لأمين المكتبة.
وليس لأمين المكتبة.
تمام. عظيم. أمي اقترضت قرضا في حياتها وكانت تسدده شهريا وكان عليها بعض الأقساط الأخرى وعند وفاتها وقبل صلاة الجنازة أراد أبي أن يبرئها من دينها وأن يتحمله هو فنادى بأن كل شيء هو الذي سيتحمله عن أمي ومن أراد فليسأل أبي. فهل هذا جائز؟
جزاه الله خيرا. هذا ليس جائزا فقط بل يثاب عليه إن شاء الله.
هو تحمل الديون كلها.
نعم جزاه الله خيرا.
تمام. أنا متزوج منذ 10 سنوات ومديون بمبلغ كبير ولا أستطيع سداده وعند زوجتي بعض الذهب أفيدوني. ماذا يفعل؟ يسد حوالي ربع المبلغ فطلبته منها بنية السداد عند المقدرة فتمنعت. ماذا أفعل وجزاكم الله كل خير؟
ليس من حقك أن تجبرها ولو إجبارا أدبيا لأن هي لها ذمة مالية مستقلة وأن تبحث لماذا تكفرت عليك الديون ولماذا أوصلت نفسك إلى هذا.
تمام. لكن
أما زوجتك
لا يجبرها.
أما زوجتك فلها ذمة مالية مستقلة فيجوز أن تأخذ إلا بطيب نفس.
تمام. عظيم. المضاربة في البورصة دون حيازة وتسجيل حكم هذا؟
لا البورصة هذا موضوع طويل الوقت لا يتسع لشرحه.
طب ناخد السؤال اللي بعديه ولعلنا نختم إن شاء الله تعالى بعدها. بنيت بيتا بمال من الربا فماذا أفعل؟ هو يقول
يخرج مال الربا. مال الربا الذي أدخله في البيت يخرج مثله من المال الحلال حتى يتخلص من مال الربا.
يخرج المال ده لكن البيت موجود.
نعم.
تمام. مش هنقول له هدوا يعني. تمام. ربنا يتقبل. الوقت معك يا مورو سريعا.
حياك الله.
وانا احب هذا اللقاء والله يعني نتعلم منكم التواضع
وأنتم
العلماء. ربنا ينفعنا بعلمكم.
شكرا.
ويحفظكم لنا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل
منا جميعا يا رب.
ربنا يتقبل. الشكر جميعاً. موصول لكم مشاهدين الكرام بعد الشكر للأستاذ الدكتور علي السالوز جزاه الله كل خير. جزاك الله خيرا رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يحفظ علينا علمائنا وأن يغفر بمشايخنا وأصحاب الفضل علينا وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أمين. وأن يحفظ إخواننا في سوريا. اللهم أمين. آمين. وصلى اللهم على نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرتها